السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فهذا هو المجلس الرابع مع هذه السورة العظيمة، مع سورة الأحزاب. نقف نتدبر هذه الآيات التي طالما استمعنا إليها، وربما أن كثيرا منا يمر عليها دون أن يتأمل في معانيها. هذه السورة كما بدأت حديثي في أول مجلس، سورة تناولت الأعداء من الداخل والخارج وكيف يكون التعامل معهم، وشملت تنظيم بيت المسلم من داخله، وركز على القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم في داخل بيته. اليوم نقف مع الجزء الأول من هذا الموضوع العظيم، وهو الذي يتعلق بالأسوة وبالثبات. وإن أسعفنا الوقت، تحدثنا بالتفصيل عن بيت النبوة من داخله، وإلا فسيكون بإذن الله هو موعد الدرس القادم، لأن الحديث عن بيت النبوة حديث لا يمل، لا تكفيه دقائق، بل في الحقيقة ولا ساعات، في وقت اشتد الاضطراب في داخل كثير من الأسر المسلمة، وعمت البلوى، وارتفعت نسبة الطلاق، وتشتتت الأسر. فعندما نعرض الأسوة والقدوة الذي قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يكون أسوة لنا في كل شؤونه صلى الله عليه وسلم، في العقيدة والمعاملات وفي الأخلاق وفي داخل بيته، في أخص أموره مع أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. المنطلق كما قلت في الدرس الماضي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بعد أن عرض ما حدث من المنافقين من إرجاف وتشكيك وكذب، وجهنا إلى القدوة صلى الله عليه وسلم. القدوة في ثباته، في أخلاقه، في معاملاته، في صدقه، ليكون نبراسا لنا في حياتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم بعد ذلك سيكون أيضا ما سأقف معه طويلا اليوم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انظروا ماذا قال المنافقون: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أما المؤمنون ذكر المقابل للمنافقين، أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال عن المنافقين عندما قالوا هذا ما وعدنا الله، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بينما قال المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. يذكر المقابل، وهؤلاء كلهم في داخل المدينة. المنافقون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويشاركون في بعض الغزوات حتى تبوك، لكن شتان بين الفريقين. وإن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أبدانهم، فهم أعداء، هم العدو فاحذرهم، أعداء في قلوبهم، في منهجهم، في أخلاقهم، في تشكيكهم، في كفرهم في الباطن، ولكنهم يظهرون الإسلام حماية لأنفسهم من القتل، فأعطاهم الله جل وعلا الحماية في الدنيا، وإلا فهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، والمقابل هم المؤمنون. هكذا يعرض القرآن تلك المشاهد بوضوح تام، ويبين لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا لفتة مؤمنة مهمة جدا أيها الأخوة، لا يمكن أن يوجد أحد إلا وله أسوة وقدوة، مؤمنا كان أو كافرا، وهذه مسألة إيمانية وتربوية مهمة حتى لأبنائنا ولطلابنا. من لم يتخذ الأسوة الصالحة، الأسوة المؤمنة، يقينا سيأخذ الأسوة السيئة. ولذلك ركز القرآن على أهمية الأسوة، لأنه في طبيعة الحياة واشتداد الحياة يحتاج الإنسان إلى أن يكون له مثل، كما يقال مثل أعلى يقتدي به. عندما تشتد فيه الأزمات يتلفت يمينا وشمالا فيبحث عن الأسوة. المؤمنون المسلمون أسوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركيز القرآن ظاهر بين لما ذكر الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في سورة الأنعام، قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وفي سورة الممتحنة ويتتعلق بالولاء والبراء، وتعلمون اليوم ما نعانيه في باب الولاء والبراء من إضاعة الولاء والخل والتساهل في البراء، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وهنا في سورة الأحزاب في هذه الشدة وهذه الأزمة التي ذكرها الله قبل هذه الآيات، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في ثباته، في إيمانه، في تطلعه للمستقبل، لأنه في تلك الأزمة الذي يقول الله جل وعلا فيها وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يتساءل الناس ما هو موقف القدوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، هل هو داخل في هذه الآية؟ لا، بل كان يضرب كما عند الإمام أحمد بمعوله الحجر فيبشر أصحابه بفتحين عظيمين، بسقوط مملكة كسرى أي الفرس ومملكة الروم رق، في وقت يقول المنافقون ويشككون محمد، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، يقولون إن محمدا يعدنا بملك كسرى والروم وقيصر، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. هنا تأتي الآيات لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. اليوم في الأزمات التي تعاني منها الأمة هناك تشكيك، الآن هناك إرجاف. الذي يرى ما يحدث في فلسطين منذ 60 سنة أو أكثر، ما يحدث في العراق وما حدث، وما يحدث في الشام وما حدث، وما يحدث في اليمن من هؤلاء الحوثيين وغيرهم، وفي بورما وفي أفغانستان منذ 20 سنة والدمار يحدث، قد يدخله ضعيف الإيمان، يدخله شيء من الشك، من الريبة، من ضعف الإيمان، يحتاج إلى القدوة. نقول لقد مرت الأمة بأعظم مما مرت به، ويقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بينما أيها الأخوة، من لم يتخذ الأسوة الحسنة قطعا سيتخذ الأسوة السيئة. ولذلك يقول المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لاحظوا كلها قدوة. هذا يعطينا أن ننظر إلى أبنائنا بل لأنفسنا أولا. من هو قدوتنا؟ كلنا نقول قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث الحقيقة من حيث الواقع يتفاوت الناس في ذلك. لنسأل أبناءنا ولنجري تجربة على بعض طلابنا أو مع أبنائك، من هو قدوتك؟ لا نريد من الناحية التنظيرية فالظن بهم أنهم كلهم سيقول قدوتنا صلى الله عليه وسلم، لكن انظر بمن يعجبون، عن من يتحدثون. الآن بعض أبنائنا أبناء المسلمين بل بعض أبناء الصالحين معجبون بلاعبين من الكفار، معجبين ربما بممثلين، جعلوا قدوات من غير الأخيار، وهذا منهج خطير جدا في الحقيقة، لأنهم بداية الاتباع هو الإعجاب. الإعجاب وهو اتخاذ القدوة يقود إلى الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما يقول لابني ويقول لك ابنك إن قدوتي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا جميل، لكن تعال يا بني، هل أعمالك وتصرفاتك وسلوكك كقدوتك؟ أو مع فلان وفلان، هل تعرف عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرف عن فلان وفلان من النكرات مع كل أسف؟ هذا واقع مؤلم اليوم، بخاصة مع الإعلام الجديد. الإعلام الجديد طغى علينا، فلذلك نحتاج إلى وقفة مع هذه الآية ومع تأثيرها في حقيقة الأسوة والقدوة. وهنا أيها الأحبة نحتاج إلى أن ننظر إلى أيضا، ما دام أنه هو القدوة فهو الكامل صلى الله عليه وسلم، الكامل في كل شيء، وهو في قدوة في كل شيء إلا ما استثني. قد تقولون كيف ما استثني؟ نعم، بعض الأحكام كتعدد الزوجات فقد أذن الله له كما تعلمون بأكثر من 4، هذه حالة استثناء لا تدخل في باب القدوة. أما فهو القدوة المطلقة، ومن عداه، من عاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو قدوة نسبية، كل يؤخذ قوله ويرد، كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ من قوله ولا يرد بإطلاق. أما غيره فقد يكون قدوة لك فلان من العلماء من الدعاة، لكن قدوة نسبية. ومرة أخرى أكرر على أهمية تأثير القدوة حتى أنتقل عنها، أذكر شخص من الأخ من طلاب العلم يقول كان عندي بعض الصفات التي تدل على شيء من الضعف، كربما الغضب أو سرعة الانتقام وردة الفعل أو إلى آخر. فيقول لا شك أن قدوتي صلى الله عليه وسلم، لكن دائما القدوة المعاصرة مؤثرة أكثر لأنها تعايشك وتعايشها. فيقول جعلت قدوتي ممن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع اقتدائي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز. فيقول والله تغيرت أخلاقي بشكل عجيب. كيف؟ يقول إذا أثارني أحد قلت لو أن هذا الشخص أثار الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا يفعل؟ يقينا كما يقول المعادلات الرياضية وينزكيه على ربه فقد قدم إلى ربه، هو العفو والسماحة. قرأت قبل يومين كلمة للشيخ، سأله سائل وقال له يا سماحة الشيخ، ما سر أن الناس يحبونك على اختلاف توجهاتهم على اختلاف آرائهم؟ يجمع الناس على محبة الشيخ عبد العزيز بن باز إلا من أبى من أعداء الله من المنافقين وغيرهم، هؤلاء لا ليسوا داخل المعادلة كما يقال. قال والله لا أعلم إلا أنني منذ شبابي كذا، منذ عرفت الحق، فإنني أقول الحق رضي من رضي وغضب من غضب، سواء لعموم الناس أو للملوك والرؤساء، إن قبلوا فالحمد لله، إن ردوا فالحمد لله. أكون قلت الحق لا أجامل في ذلك أحدا. ثم قال وأيضا أنني إذا أسيء إلي فلا أرد بل أعفو بل لا أكتفي بذلك بل أدعو لمن أساء إلي. لاحظ يدعو لمن أساء إليه. فذكرت هذا وقلت زيادة إضافة لم يذكرها الشيخ لأنه ربما خشي أنها تزكية. من أبرز صفات الشيخ مع فضله وعلمه هو صدقه حتى خصومه. حتى خصوم الشيخ يجمعون على صدقه ولو خالفهم ولو اختلف معهم. هذه لا شك منزلة عظيمة جدا. وهناك من رأى سماحة الشيخ محمد بن عثيمين في المنام أو هو أيضا حتى تكون عبارتي أدق رأى شيخه الشيخ ابن سعدي رحمه الله جميعا في المنام فقال أي عمل قربك إلى الله؟ قال الصدق. فالشاهد أن هذا الأخ يقول أصبحت أجتهد باقتفاء أثر الشيخ عبد العزيز بن باز فتغيرت حتى من حولي لاحظوا هذا الأمر. والشيخ معروف أنه أيضا حتى في التزام السنة شكل عجيب. التزام الشيخ عبد العزيز بن باز في التزام السنة أمر عجب. فيروي أحد كبار العلماء أن الشيخ قبل وفاته بنص ساعة فأرادوا أن يلبسوه الحذاء فكأنهم ألبسوه الرجل اليسرى فرفض حتى ألبسوه اليمنى ثم لبس اليسرى قبل وفاته بنص ساعة ثم مات بعد ذلك. وهذا مشهور عن الشيخ في خروجه من المسجد في دخوله في لبس الحذاء متى يلبسها متى يخلعها لأنه حريص على السنة ولا نزكي على الله. إذا لما تجعل أمامك قدوة أمام أبنائك قدوة ولا شك أن القدوة المطلقة كما قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن من القدوات. وكنت سبحان الله في ماليزيا قبل شهرين فمررت على مدرسة عالمية فقالوا إننا نربي الطلاب على القدوات فنختار عالم من الأعلام ثم نبين ماذا يقتدى به. ولما جئنا للشيخ عبد العزيز بن باز هكذا قالوا لي في ماليزيا احترنا أي صفة من صفاته نطرحها للطلاب لأننا لا نستطيع أن نشرح كل الصفات. أردت من هذا الكلام أنه لا بد من القدوة. القدوة تعينك تساعدك كيف تتصرف كيف تعمل. ولا شك أن القدوات المطلقة هم الأنبياء وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هنا لفتة تدبرية لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلماء مما يقوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو من يرجو الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر ويكثر ذكر الله جل وعلا. يا أحبتي لا أعرف وقد يشذ ذهني شيء وصف في القرآن بالكثرة يعني من باب الفضل إلا الذكر. العمل يوصف بالحسن يبلوكم أيكم أحسن عملا لكن دائما يأتي الذكر بوصف الكثرة. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لمن ذكر الله لمن كان يرجو الله وذكر الله كثيرا. وفي المقابل عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. كلنا نذكر الله جل وعلا لكن ما مدى نسبة ذكرنا لله جل وعلا؟ هل هو كثير أو لا؟ وكما قال أيضا في هذه الآية أحد العلماء قال ليس ذكر الله جل وعلا مجرد الشدائد. فالمشركون إذا كانوا في البحر وهاج بهم الريح ذكروا الله جل وعلا وأسلموا. لكن الذاكر لله كثيرا هو من لا يفتر عن ذكر الله جل وعلا يستمر في ذكر الله جل وعلا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قالوا هذا الذي يستحق أنه من الذاكرين الله كثيرا أما الذي لا يذكر الله إلا عند الشدائد فهذا أمر حتى ذكر بعض العلماء في محاجته بين الهمداني وبالمعالي الجويني رحمهم الله وفي أين الله، فأثناء الحجة قال الهمداني لأبي المعالي الجويني وكان يقول إن الله في كل مكان، فقال الهمداني أخبرنا عن البهائم، البهائم إذا أصابها شدة رفعت رأسها إلى السماء وهي بهيمة، فماذا فعل أبو المعالي رحمه الله وهو طالب للحق؟ قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني ونزل من منبره، يعني قال خلاص هذه بهيمة ترفع رأسها إلى السماء، والجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، فالذي في الشدة مهم جدا أن يلجأ إلى الله، لكن أن يستمر والذاكر الله كثيرا في كل حياتهم، ولذلك في الحج وفي آيات الحج كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لأن العرب كانوا يكثرون من ذكر آبائهم ومفاخر آبائهم، فقال الله جل وعلا كذكركم آباءكم أي لآبائكم، بل هنا إضراب يعني أو بمعنى بل وهي للإضراب أشد ذكرا، كل منا يعرف نفسه في بيته في عائلته في مسجده في عمله هل هو يذكر الله كثيرا أو لا، فهذا مسألة عظيمة جدا. ثم أيها الأحبة من السهل جدا أن يعظ الإنسان، ولكن العبرة بالتزامه بما يعظ به ويلتزم بما يقول، وهذه مسألة لا إشكال فيها. أيها بعد ذلك أيها الأخوة ننتقل إلى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه التي عبرنا عنها في إعلان الدرس بالثبات، وهي التي تأخذ حيزاً أكبر بإذن الله. الشدائد أيها الأخوة تميز الرجال، في حال الرخاء قد لا يتميز الطيب من الخبيث، لكن عندما تأتي الشدائد يتميز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هنا في قضية الأحزاب حدث صنفان، هذا ممن هم داخل الإسلام طبعا ولو ظاهرا كالمنافقين، لا أتحدث عن اليهود ولا عن المشركين. المنافقون لما جاءت الشدة وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، المؤمنون يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وأيضا المنافقون ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، المؤمنون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. فجاءت هذه الآيات كما سجلت مواقف المنافقين تسجل مواقف المؤمنين ممن أثنى الله عليهم ومدحهم مدحا لا يستحقه غيرهم بهذا المدح، كما مدحهم في سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هنا يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه أي مات وانتقل وهو ثابت على دينه، ومنهم من ينتظر أي مستمر على ثباته ومستمر على طريق الحق حتى يلقى الله جل وعلا. لم تزلزلهم الشدائد ولا المحن. كنت يوما من الأيام قبل عدة سنوات في مجلس من المجالس وفي عدد كبير من الناس، وأنا أتحدث عن أوضاع الأمة، قلت هناك من المسلمين من أصيب بالإحباط واليأس بسبب تسلط الأعداء والتشاؤم، فإذا رجل عمره بالستين يقف قال سجلني أول واحد من المتشائمين والقانطين، قلت الله يسامحك يهديك اجلس بس، وبينت له الخطأ المنهج، واتكلم بجد الرجل ما قال لو ضاع تسلطوا علينا الأعداء ولنا أكثر من 60 سنة مع اليهود ما حققنا شيء، وبدأ يتكلم. لا، هنا تأتي الأزمات والشدائد لتبين، وكل منا ينظر إلى قلبه، قد لا ينطق الإنسان. ولك لاحظ قال صدقوا، والصدق في القلب يبينه العمل، صدقوا ما عهدوا الله عليه. فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولذلك أيضا جاء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثباته وصدقه. ثانيا، المنافقون عرفوا بالخيانات، والمؤمنون عرفوا بوفاء العهود، ولذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الوفاء بالعهد. من صفات المنافقين وإذا عاهد غدر، إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، كما بينت هذه السورة. والمؤمنون من صفاتهم الوفاء بالعهد، يوفون بالنذر، والنذر عهد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهنا يمدح الله جل وعلا هؤلاء ويبين أهمية الثبات حتى الممات. فمنهم من قضى نحبه، أي مات، انتقل إلى ربه. وهذا أيها الأحبة يجعلنا نستعد لحسن الخاتمة، فلا يدري أحدنا متى يأتيه أجله. وحسن الخاتمة مطلوب، كما قال يوسف عليه السلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهنا لفتة، البعض بل قال بعض المفسرين إن يوسف هنا تمنى الموت، وهذا غير صحيح. يوسف لم يتمنى الموت، يوسف عليه السلام يقول ربي توفني مسلما، فليس هناك تمني للموت، إنما تمني لحسن الخاتمة. وهذا ذكرته في تدبر سورة يوسف. فكل منا يتمنى حسن الخاتمة، أن يموت على الإسلام. فمنهم من قضى نحبه. ويختم للإنسان أيها الأخوة بما كان عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا أريد أتوسع في هذا المقال، لأن هناك مبالغات وأخطاء يذكرها بعض الوعاظ والقصاص، لكن هناك حقائق، حقائق ثابتة. فمثلا الأشياء الثابتة عندي أن هناك بعض الأشخاص كان قلبه معلق بالقرآن، معلق بالقرآن ويقرأ القرآن، فأصيب بحالة لا ينطق، فإذا قرئ عنده القرآن وأخطأ أحد ممن يقرأ رد عليه أو أشار إليه أنه أخطأ. وأعرف قصة مؤذنين، مؤذن معلق قلبه بالصلاة قبل الأذان، فكان وهو في حالة لا يكلم أحد، بين فترة أخرى يؤذن، فيتعجبون منه. بينما أعرف رجلا، هذا أعرف معرفة شخصية، وكان مؤذن مسجدنا رحمه الله سنوات وهو مؤذن المسجد، ثم كف بصره وبقي مؤذنا. انتقلت عائلته إلى حي من أحياء الرياض بعيد، فاشترط عليهم حتى ينتقل معهم أن يأتوا به قبل الظهر للمسجد، ولا يأتون له إلا العشاء، يبقى في المسجد وهو كفيف البصر حتى يؤذن. قبل وفاته مرض. يحدثني أحد أفراد عائلته يقول كان ملازما للفراش، فيوم من الأيام قال لأهله، قام وقال أريد أتوضأ. يقول ثم ذهب وتوضأ وتعجبوا من نشاطه، كان ملازما للفراش. ثم يقول جاء واستقبل القبلة وأذن، ولا أدري هل قال أقام أو لا، ثم سقط ميتا مباشرة. فهؤلاء عندما يعمل إنسان أعمال، منهم من قضى نحبه، أي على هذا الثبات، على هذا الدين، على هذا المنهج، ومنهم من ينتظر. فنحن من ينتظر، لا ندري متى يأتي أجلنا، فلنستعد لحسن الخاتمة. يقول الله جل وعلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل معناه إذا جاء ملك الموت تقول له قف سأحسن عملي وإسلامي؟ لا يمكن. الجواب في آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هكذا تكون، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، أي ما غيروا. اليوم أيها الأخوة، تعرفون الواقع وكثرة التبديل والتغيير. اليوم عصفت بالأمة عواصف من داخلها، ومنها التبديل والتغيير ولبس الحق بالباطل، ولا تلبس الحق بالباطل. اليهود هم الذين عرفوا بلبس الحق بالباطل. فلذلك نحتاج أيها الأخوة إلى أن نبحث عن مواطن الثبات، وسأذكر لكم إن شاء الله في بقية الدرس بعض وسائل الثبات التي تعيننا حتى نلقى الله. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، فهذا له آثاره وله أسبابه. أيضا المؤمنون لما أصيبوا بالزلزلة والشدة، بدل أن يضعفوا وينتكسوا وحاشاهم، فإذا هم يثبتون هذا الثبات العجيب. الضعف قد يمر بأي واحد منا، لكن حذاري أن يكون هذا الضعف شبحا يسيطر على نفسه، وهذا كثير أيها الأخوة. بعض الناس إذا أصيب بشيء من الضعف والمعاصي تصور أنه لا توبة له، أو أن الله لن يهديه، أو أن لن يتوب عليه، وهذا لا، هذا من الشيطان. بل إن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، إذا صدق بتوبته ما دام لم يغرغر، التوبة في وقتها. فلهذا الضعف يزول. بل مما في سورة الفرقان لما ذكر الله من صفات المؤمنين الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يتوب الله عليهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تصوروا يبدل الله سيئات حسنات. انظروا إلى فضل الله، ليس فقط أنه يعفو عنه، بل يبدل سيئات حسنات. يوم من الأيام ليلة 27 من رمضان قابلت شخصا أسرف على نفسه في الغنى وغيره، وكان نازلا إلى الحرم وقد أعلن توبته. فقلت له: يا فلان أصدق في توبتك وأبشر، ما مضى من ذنوب فإن الله يبدلها لك حسنات. قال: كذا ذنوبي يبدلها لك حسنات؟ قلت: نعم. انظر عبارته بالحرف، قال: إذن حسناتي ستكون كثيرة جدا، يعني هذا فيها معنى. قلت: ما عند الله أكثر، لأنه يدرك ماذا أسرف فيه من المعاصي وما وقع فيه من الذنوب. قال: إذا كان الله سيبدل سيئات حسنات، إذن ستكون حسناتي كثيرة جدا. قلت: ما عند الله أكثر، أسأل الله أن يرده للحق. الشاهد أيها الأخوة، المؤمنون اتخذوا من الزلزال، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، أي زلزلة قلوب اتخذوا منها وفيها شيء من الضعف قد تمر بالمسلم الثبات. هنالك من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم يقول: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. لاحظوا التركيز على الصدق، لم يركز في هذه الآيات على العمل، ركز على الصدق وهو عمل ولا شك. ولذلك الذين يعزلون الإيمان عن العمل مخطئون. ولهذا سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق، حتى ذكر بعض السلف يقول: ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. مع أن لي تحفظ على هذه الكلمة، وإن كانت من أحد الأئمة ونحمله على المحمل. طيب، فأبو بكر رضي الله عنه سبقنا فيما وقر في قلبه وفي العمل. يوم من الأيام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم بصدقة أو أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من اتبع منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. في يوم واحد، فهو قد سبقنا، سبق الصحابة وليس نحن. نعم، في العمل كان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب التبرع للجهاد، أبو بكر يأتي بكل ماله. يوم من الأيام قال عمر رضي الله عنه: هذا اليوم سأسبق أبا بكر. فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم المال، جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، نصف المال سهل، 2.5. الآن بعض المسلمين ما يزكي، 2.5 ما يزكون. أبو عمر جاء بنصف ماله، فجاء أبو بكر بكل ماله، فسبقنا بالعمل. لكن لا شك أيضا أنه سبقنا بشيء وقر في قلبه، ولك سمي بالصديق لكثرة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بعدما تكررت هذه الآيات: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ليجزي الصادقين بصدقهم، أن نلتفت إلى قلوبنا. أخوتي، كثير منا يهتم بمظهر عمله وهو مهم، يعني مثلا في الصلاة يهتم بشكله وبوقوفه، وهذا مهم، وهذا من القنوت، وقوموا لله قانتين. لكن أين هذا من الالتفات إلى القلب؟ شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقد ذكرت هذا في درس سابق، سمعت له مقطعا عجيبا يقول: الآن الإنسان يخاطر ربه في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقول: يهوجس، هكذا عبارته، يهوجس. أنت تخاطب رب العالمين، بل ويجيبك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، قال حمدا سبحان الله، الرحمن الرحيم، مجدني عبد، مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، وهكذا، أو العكس. فالشاهد يقول: أين أنتم؟ والله لو كان الواحد أمام ملك من ملوك الدنيا، بل أقل من ملك، وهو يحتاجه في موضوع، كان بكل حواسه معه، وأنت تخاطب رب العالمين. يقول الشيخ: وبالك من شغل هنا وهنا. العبرة في الصدق في عمل القلب. ثم أيها الأخوة، في لفتة: غالبا أعمال الظاهر، لو أخطأت هناك من يصحح لك. قبل يومين كان بجواري رجل وبجواره طالب علم، فلما قمنا أقام الصلاة وكان يتسنن أي يستن صاحب طالب العلم، قال له هذا الشخص: أنت صليت 3 ركعات. قال: لا، ما صليت 3 ركعات، صليت ركعتين. قال لي: لا. قال: لا يا أخي، أنا سجدت تلاوة. قال: آسف، هو عاد من السجلات ما انتبه له. يعني أراد أن يصحح له عمل. هناك من ينبهك إذا أخطأت أحيانا، ربما من لو أكثرت الحركات من ينصحك. حتى أنني يوم من الطرائف، وإن كان البعض يصحح خطأ، وأنا جالس في التشهد في الحرم وأشير بالأصبع، وهذا ثابت، فإذا جنبي رجل من بلد آخر لا يعرف السنة طبعا، عام، فما سلمت إلا وقد غضب علي، وقال: ما هذه الحركة؟ ما هذا العبث؟ كيف تفعل هذا في صلاتك؟ أردت أفهمه، لكن مشكلته أنه أعجمي، أريد فهمه السنة. الشاهد أن هناك أحيانا لو أخطأت في عملك الظاهر من يصحح لك، لكن في قلبك من يصحح لك؟ لا أحد يعلم إلا الله. ولذلك أن نعطي، أن تتوجه أفئدتنا إلى قلوبنا، نصحح الأعمال بالإخلاص، بالصدق، بالبعد عن الرياء، وخاصة أن عمل القلب قد يصل إلى الشرك كالرياء والعياذ بالله. ومن يسلم إلا من سلمه الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يصلي عليه 40 يشفعون، لا يشركون بالله شيئا، يشفعون فيه إلا شفع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لاحظ، لا يشركون بالله شيئا، أقل شيء. وهذا منزل عالية، ليس سهلة، منزل عالية، لا يشركون بالله شيئا، وهذا محل القلب أحيانا. فلهذا نركز هنا: ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء، سبحان الله، أو يتوب عليهم. والله أيها الأخوة، أنها عجب، منافقون مع كل ما فعلوا ومع جرائمهم ومع خطورتهم، وأما أنهم العدو فاحذرهم، ومع ما كشف الله من أستارهم، يقول: أو يتوب عليهم. فتح لهم باب التوبة. هل هناك رحمة أعظم من هذه الرحمة؟ إخوتي، أنا رأيت بعض الناس يكون بينه وبين أخيه المسلم مشكلة، فأقول له مثلاً، أو هو يقول قد عفوت عنه، لكنه يقول لا أستطيع، لا أطيقه، لا أحب مقابلته. سبحان الله، بينما الله سبحانه وتعالى إذا تاب وعفى حتى عن المنافقين مع كل هذا التاريخ الأسود لهم، أو يتوب عليهم إن شاء سبحانه وتعالى، يدل على سعة رحمة الله جل وعلا. ولذلك المؤمن بين الرجاء والخوف، قال العلماء قاعدة مهمة جدا تنفعنا من قواعد العقيدة. المؤمن يعيش بين الرجاء والخوف. قالوا في عموم الحياة يغلب الخوف، أي الخوف من عقاب الله، الخوف من مكر الله، الخوف أن تخترمه المنية. وإذا قرب الموت وقد تقدمت أسبابه لمن وفق في ذلك كمرض نحن، يغلب الرجاء، فهو مقدم على الله جل وعلا. وإلا فالأصل قال العلماء الرجاء والخوف كجناحي طائر يتوازنان هكذا، لكن قالوا هذا يغلب هنا وأحيانا يغلب هنا كما قال بعض العلماء. ففضل الله عظيم، سبحان الله. أقف عند قوله تعالى كما في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء، إذا من هو الذي لم تسع رحمة الله؟ والله هذا هو المحروم. يعني يفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة عبده، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أن رجلا أو أحدكم أضل ناقته في فلات ففقدها ويأس منها ثم نام كأنه ينتظر الموت في البرية، ليس عنده ماء لأن عليها طعامه وشرابه، فاستيقظ فإذا هو واقفة فوق رأسه. تصوروا هذا الفرح، أي فرح هذا؟ ومن شدة فرحه مسك بعنق الناقة وقال يحمد الله ويشكره، يقول أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله يفرح بتوبة عبده أعظم من فرح هذا الرجل بناقته. إذن هذه مسألة مهمة، وننتقل للمقطع الذي بعد هذا، وقوله تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. سبحان الله، في غزوة الأحزاب رد الله المشركين من كفار قريش وغطفان وغيرهم ممن تمالأ معهم، رد الله الكفار وهم اليهود، رد الله الكفار من المنافقين، ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا. وهنا عدة وقفات، الوقفة الأولى أن الذي ردهم هو الله، الذي رد هؤلاء الأحزاب من مشارق الأرض ومغاربها هو الله. الآن من يرد عنا روسيا وأمريكا والمجوس وأعداء الله ومن تحالف معهم؟ لا يمكن إلا أن يكون هو الله. الذين يعلقون قلوبهم بالغرب والشرق ليردوا عنهم الأعداء واهمون. لا شك أننا نقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، هناك سنة التدافع لا شك في ذلك، لكن الحقيقة الذي رد هو الله. ورد الله الذين كفروا، يعني ليس بحولنا ولا قوتنا ولا إمكاناتنا. يخاطب الله جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ليس بقوتكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهزمهم الله جل وعلا بالريح وبالملائكة وبالرعب، هزمهم الله وأهلكهم. الله جل وعلا الذي هزم تلك الأحزاب هو الله الذي يهزم تلك الأحزاب اليوم، لكن بشرط أن تتجرد قلوبنا لله جل وعلا، أن لا تتعلق بالمخلوقين فضلا عن الأعداء. وهنا يتحقق النصر، ومن أسباب عدم تحقق النصر في كثير من المواطن هي تلك الولاءات التي لم تتمحص على المنهج الحق وتعلق القلوب بالشرق والغرب، وهذا كان سببا رئيسا في تأخر النصر. ورد الله الذين كفروا بغيظهم إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ والله لن ينصرك الغرب ولا الشرق ولا الداخل ولا الحديد ولا القوة ولا غيره. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أقوياء وأنتم أذلة. إذن ضعفنا أيها الأخوة الآن ليس مبررا للاستسلام والهزيمة، بل قد يكون الضعف أيها الأخوة هو من أقوى علائم النصر. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شعر بالضعف انقطع إلى الله جل وعلا، وتوجه إلى الله جل وعلا، وأخلص العبادة لله جل وعلا، وأشعر أنه لا يملك شيئا. أما لو شعر أن عنده قوة من البشر أو العتاد أو غيره قد يضعف تعلقه بالله. فالنصر من عند الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. لاحظوا، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. هل وقفنا عند كلمة بغيظهم وقد سمعناها مرارا؟ أي هم جاءوا بغيظ، هم أصلا لما جاءوا حاصروا المدينة وهو قلوبهم تعتمل من الغيظ والحقد على الأمة. وعندما تمالأ معهم اليهود لأنهم كذلك، وعندما تماطأ معهم المنافقون لأنهم كذلك، كلهم تمتلئ قلوبهم بالحقد والغيظ، فردهم الله بغيظه. لم ينالوا خيرا، أي خير، أي نصر، لا حسي ولا معنوي. هذه الآية عجيبة. الغيظ أيها الأخوة إغاظة أعداء الله مما يحبه الله جل وعلا، وهي المراغمة. وقد ألقيت درسا كاملا في الشهر الماضي في مسجد خادم الوليد في جدة بعنوان المراغمة. وجدت القرآن والسنة عجيبة في مراغمة الأعداء، في مراغمة الشيطان، حتى في الصلاة وأنت تصلي تراغم الشيطان حتى لا يلهك عن صلاتك. المراغمة وهو الغيظ، بس يراعى فيها المصالح والمفاسد. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم، لأن مراغمة الأعداء في حالة الضعف قد تسبب مزيدا من التسلط، فلا بد من مراعاة هذه المسألة. كما في آية الأنعام، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا الأصنام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحطم الأصنام. لماذا؟ لأن لما تسبوا الأصنام سيزداد غيظهم فيسبوا الله، وهذه جريمة كبيرة جدا عدوا بغير علم. فلا، لكن الأصل إغاظة الأعداء مطلب. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. لاحظ كيف مدح الله جل وعلا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يقطعون أناملهم من شدة غيظهم على المؤمنين. مراغما وسعة، أي الذي يهاجر في سبيل الله ليس هروب، بل إنه إرغام لأعداء الله، لأن الله سيعطيه سعة في رزقه وفي ماله وحفظا لدينه. مراغما وسعة، ويشفي صدور قوم مؤمنين من مراغمة الأعداء. هذه مسألة. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله عزيزا حكيما. نعم، لم ينالوا أي خير، لا قليل ولا كثير. نعم، ولذلك يقول الله جل وعلا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الآية أيها الأخوة في ظل هذه الأزمة، أزمة الأحزاب، تعطي التفاؤل في ظل واقعنا اليوم، لأن اليوم أمامنا أحزاب متآمرة علينا، وبخاصة على هذه البلاد، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية. الحوثيون يدعون دعاواهم، والرافضة المجوس يدعون دعاواهم، والشرق والغرب يعاونهم ويتمالأ معهم أحزاب ظاهرة وباطنة. نحتاج إلى أن نتوجه إلى القرآن، فعرض هذه السيرة في داخل سورة الأحزاب لها دلالة لنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. بإذن الله لن ينالوا خيرا إذا صدقنا مع الله وأخذنا بالأسباب. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وبين الله جل وعلا يقول وقذف في قلوبهم الرعب. قذف في قلوبهم الرعب، الخوف. والخوف يقول العلماء من أقوى الأسلحة التي يهزم بها الأعداء.
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فضلت على النبيين بست. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. صوروا مسيرة شهر، يعني أعداء الله جل وعلا من بعد مسافة شهر يخافون من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة. اليوم أيها الأخوة، والناس يقولون إن الأمة ضعيفة، أنا أقول الأمة ليست ضعيفة، والله إن الأمة قوية، لكن ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم بعض. قد تقولون: كيف هذه الحرب التي الآن على المؤمنين بسبب رعب الأعداء منهم، مع أنهم ما فعلوا شيء، ويسمونها الحرب الاستباقية. الحرب الاستباقية أي لنسبق المسلمين قبل أن يغزونا. كثير مما ترون من أعمال كذب وتدجيل من الأعداء، أنا لا أقول بنظرية المؤامرة، كما المؤامرة ثابتة بالكتاب والسنة، لكن كما قال أخونا الدكتور علي النملة: المؤامرة بين التهوين والتهويل، يجب أن نعتدل. نعم، هناك بعض المسلمين سببوا مصائب على الأمة بسبب تصرفاتهم، وبخاصة الغلاة، لا شك في ذلك، لكن حقيقة حتى الغلاة هناك تورطوا مع أعداء الله، وبعضهم يؤثر عليه بعض أعداء الله، شئنا ما بينه. لكن لا شك أن الأعداء لديهم رعب، رعب شديد من هذه الأمة. الآن لديهم رعب، خوف يتملكهم، خوف شديد، ولذلك هذه الحرب جزء منها بسبب خوفهم، فالرعب موجود. فكيف لو فعلا التزمنا بالالتزام النهج الصحيح، وصدقنا مع الله جل وعلا كما صدق الصحابة وصدق قبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، واتخذنا أسوة، كيف سيكون موقف الأعداء؟ ولذلك قذف الله في قلوبهم الرعب. وكما بيّن الله جل وعلا في سورة الحشر: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، لأن الله قذف في قلوبهم الخوف والرعب. والإنسان أيها الأخوة إذا أصيب بالرعب والخوف استسلم. اسمحوا لي أن أذكر لكم مثلا وأنبه لمسألة: لما دخل التتار إلى بغداد، وكان في ذاك الوقت تخويف من التتار ومن المغول، فكان أهل بغداد في خوف شديد منهم. فلما دخلوا بمعاونة عدو الله الطوسي، وهو رافضي مجرم، وهو الذي ساعد التتار على دخولهم إلى بغداد، وقتلوا من المسلمين ما قتلوا من دماء عجيبة، لكن تصوروا كان المغول أو التتري يأتي بالمسلم ويطرحه في الأرض، ثم يقول له: انتظر. ينتظر ماذا؟ يأتي بالسكين، ويذهب ليأتي بالسكين ويقتله، وهذا الرجل في مكانه ما يتحرك. هكذا سجل التاريخ. ليش؟ لأن في قلب رعب، وهو مسلم، شدة الرعب تجعل الإنسان يستسلم تماما. فكذلك في أعداء الأشد. أما الواقع اليوم أن بعض المسلمين مع كل أسف ينتظرون متى يأتي الأعداء. سبحان الله، ماذا أعددتم للأعداء من قوة وإيمان وصدق وإخلاص؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة المعنوية، قوة العقيدة، قوة التوحيد، قوة الإيمان، ليست القوة المادية أيها الأخوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لاحظوا، ومن رباط الخيل. والعلماء يقولون إن العطف يقتضي المغايرة، رباط الخيل يقتضي الاستعداد الحسي كالسلاح والمدرعات وغيرها. إذا ما هي القوة الأولى؟ إذا كان من رباط الخيل تقتضي القوة المادية ويجب أن نستعد لأعدائنا بها، وقدم على: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هي قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة الثقة بالله جل وعلا، قوة التفاؤل. القوة أعظم مما يفسره البعض، لأنك تجد البعض يفسر هذه الآية تفسيرا ناقصا على أن القوة هي القوة المادية. كلا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. القوة ليست القوة المادية. وكثير من المعارك على مدار التاريخ الأعداء أكثر من المسلمين، ومع ذلك ينصرون. يوم من الأيام حدث لي مناقشة مع أحد طلاب العلم قبل سنوات، وقال أنا أرى أن أخواننا الفلسطينيين صعب يواجهون إسرائيل، فهم قلة وعليهم أن يصوموا، وإسرائيل عندها حريات لن تعارضهم، يصوموا ويصلي ويحفظ الناس القرآن ويعمل الصالحات، لكن لا داعي لهذه المواجهات. فقلت عجبا والله، ومتى يتقووا؟ القوة الحقيقية هي بقوة الإيمان، ولهذا نحتاج إلى قال لي صحيح في سورة البقرة: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، في قصة طالوت وجالوت. فقتل داود عليه السلام جالوت. موازين القوى لا تقاس بالعدد مع أهمية العدد، لكن القوة الحقيقية قوة الإيمان والصدق، هذا الذي يحدث في قلوب الأعداء الرعب والخوف في هذا الجانب. ومع ذلك يقول الله جل وعلا: وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. سبحان الله، إي والله، ما هي؟ ذكر الإمام الطبري أن الأرض التي لم يطؤوها قال مكة وفارس والروم وخيبر، وهذا الذي حدث بعد ذلك. هذا هو النصر، هذا هو التفاؤل، هذا حسن الظن بالله مهما كانت الأحوال. تأملوا هذه الآية: وأنزل، لاحظوا، أنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في أحد يخرب بيته بيده الذي أفنى عمره عليه؟ فوالله محل اعتبار، لكن للرعب الذي قذف الله في قلوبهم. وبإذن الله سيأتي هذا اليوم اللي يبث فيه الرعب في قلوب هؤلاء المجرمين الذين غزوا الأمة وتداعت الأمم عليها، عندما ننزع من قلوبنا الوهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عندما نعود إلى ربنا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الرجوع إلى الدين حقيقة هو الذي يقذف في قلوب هؤلاء الرعب ويولون مدبرين. يعني أنزلهم من صياصيهم، أهبطهم، أهلكهم. آية الحشر في بني النضير، وهذه الآية في بني قريظة الذين قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلتهم، واسترقى أولادهم من لم يبلغوا نساءهم، وحكم فيهم بذلك سعد رضي الله تعالى عنه، سعد بن معاذ، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سنوات أو من 7 أرقعة. هو الذي حكم بذلك، وكانوا يتصورون أنه سيحابيهم رضي الله عنه، حاشاه. ولذلك اهتز العرب لموت سعد رضي الله تعالى، ولو سلم قالوا أحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبضة القبر أو ضمة القبر لسلم سعد، لأنه لما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة فرحوا، قالوا سيعفو عنا، يطردون كما طرد بين قينقاع وبني النضير. فحكم بهذا الحكم أن من بلغ منهم يقتل لتآمرهم وخياناتهم، ومن لم يبلغ أو النساء فإنه يسمى. فقال في النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك، أي بحكم الله جل وعلا. هكذا تكون الجرأة بالحق واستدع بالحق وعدم المحاباة كائنا من كان. فأبشروا، أقول سينزل لهؤلاء المجرمين من صياصيهم، أبشروا، حذاري أن يتسلل الخوف أو الرعب إلى قلوبنا، كلا وحاشا. فنصر الله جل وعلا قادم، ووعد الله متحقق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، الآية كما تعلمون. بهذا نحقق هذا المعنى. وأختم بخيانات اليهود أيها الأخوة، لا أريد أطيل لأنني أريد أخذ بقية الوقت مع التبديل والتغيير الذي وعدتكم به، لكن كم والله تعجبت من مدوا أيديهم لليهود. ليس في صلح مؤقت كما يدعون أن الشرع يجيزه، لا، إنما أرادوا بيع فلسطين لليهود. هم لا يملكون فلسطين حتى يبيعوها، يريدون أن يعترفوا لليهود بفلسطين بشرط أن يعطوهم قطعة منها. وتعرفون أن عدد من الدول وقعت تلك المعاهدات. والله الإنسان يتعجب، أقول إذا كان هؤلاء ما عندهم علم الذين وقعوا معهم تلك المعاهدات، أما عندهم عقول؟ فعلاً أما عندهم عقول؟ قد تقولون كيف؟ مر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأناس يقرؤون سورة النحل، يقولون فخر عليهم السقف من تحتهم، السقف يخر من تحت، يخر من فوق، فيقول لهم شيخ الإسلام إذا ما عندكم علم، يعني ما حفظتم السورة، ما عندكم عقول، ما عندكم عقول، فخر عليهم السقف من تحتهم، كيف يخر السقف من تحتهم؟ فكلمة شيخ الإسلام جميلة جدا، يعني يمكن الإنسان يغلط لكن ينتبه. كما يقال إن أعرابيا صلى خلف إمام فقرأ الإمام خطأ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله غفور رحيم، قال ما يصير قطع غفران، ما يصير، وما حفظ القرآن هذا الأعرابي، فصدق، لأن الآية الله عزيز حكيم. فتذليل الآيات مهم جدا. أقول هذا بالنسبة لليهود. هؤلاء اليهود من هو الذي أنقذهم من فرعون؟ من هو؟ طبعا لا شك هو الله، لكن من أنقذهم على يديه هو موسى عليه السلام من بني جلدتهم، وعانى بسببهم وانتصر لهم حتى قبل البعثة، فواكزه فقضى عليه انتصار من القبطي، ثم هو الذي أخرجهم وسار بهم، ومع ذلك في التيه يقول اذهب أنت ربك فقاتلا إنها هنا قائمة. ويقول موسى عليه السلام، وإذ قال موسى لقومه ما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله، قد هنا تحقيق، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأوا الله مما قالوا. يا أخوتي، إذا كان اليهود لاحظ وهم في ذلك الوقت مسلمون، الذين مع موسى مسلمون لكنهم فاسقون بعضهم، ومع ذلك آذوا موسى عليه السلام وأتعبوا موسى عليه السلام وعيروا موسى عليه السلام، فهل تتوقعون من كفار اليهود وهم الكفار اليوم أن يفوا لأعدائهم؟ كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. التاريخ كله يثبت أن اليهود لم يفوا بعهد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان في ثلاثة من اليهود، ثلاث قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل، عهد مؤقتة ليس كالصلح الذي يجري الآن في فلسطين، كلا وحاشا، يستدلون بهذا على ذاك وهو كذب. ومع ذلك كلهم خانوا الله ورسوله، أجلى بنو قينقاع وأجلى بنو النضير وقتل بني قريظة كما بينت. طيب لم، وفعلا أولئك الذين وقعوا مع اليهود من الدم إلى الآن وهي خيانات متراكمة، فعلا لا يمكن أن يفي اليهود بعهد، هذه سنة جارية، خيانات القرآن سطرها والسنة والتاريخ. فأتعجب من يريدون يمدون أيديهم لليهود وماذا يتنازل لهم عن فلسطين. هل تملكون التنازل عن فلسطين؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لكن عندما تغيب معاني الإيمان عن بعض الناس وإن كان يقول نحن مسلمين، فهنا تقع هذه المصائب والكوارث التي ترون. وأخيرا أختم هذا الدرس في الدقائق الباقية بوقفات سريعة حول وما بدلوا تبديلا. أنا ذكرت أيها الأخوة أن اليوم كثر التبديل والتغيير، فسأشير إلى ملامح لهذا الموضوع العظيم الذي لا يكفيه دقائق أو لحظات مما بقي من الوقت، ولكنني سأمر عليه مروراً وأشير في آخره. اليوم التبديل والتغيير أقول كثر في الأمة، كثير من الناس ينتسبون أنهم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الحقيقة ليسوا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يوم القيامة يذاد ناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث الصحيح أن يطردون. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، لأنه يعني يقول نحن مسلمين. فيقال له يا محمد إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا سحقا سحقا. اليوم كثيرون يدعون انتساب النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعون حتى لمنهج السلف وهم غير صادقون. في تغيير، في تبديل. ولذلك وصف الله المؤمنين وما بدلوا تبديلا. المنهج الحق أيها الأخوة هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك عليه أصحابه، هو المنهج الذي ندعو إليه. افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتستفترق يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على 73 فرقة. هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وإن تكلم البعض في سنده، وهذا واقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اللهم سلم سلم. هذه الأمة ما تكلم عن اليهود ولا عن النصارى، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد يكون بعضهم في النار خلوداً كالكفار، وبعضهم لا، يعذب الله سبحانه وتعالى لمن كان عنده بدعة أو انحراف ولم يخرج عن الإسلام. فالشاهد الإنسان يحتاج إلى أن يعرف ما هو الدين الحق الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهج السلف أيها الأخوة في أيضا هذه القضية من الأخطاء الموجودة الآن، أن البعض يأتي ويقول يتكلم أمام الناس في قضية يقول هذا منهج السلف. يا أخوتي منهج السلف يؤخذ بما اضطرد عليه السلف. أما أن ينتقي الإنسان مواقف لبعض السلف فيقول هذا منهج السلف في نظر، فيأتي مقابله ويأتي مواقف مقابلة أيضا من السلف، فعندما نقول منهج السلف هو ما اضطرد واجتمع عليه السلف. أما ما اختلف فيه السلف فهي مسائل اجتهاد، منهم المصيب ومنهم المخطأ. أيضا هناك مدرسة جديدة الآن، مدارس تنتمي للإسلام كالتنويريين وغيرهم، غيروا في دين الله جل وعلا. أنا لا أتحدث عن المنافقين والليبراليين والعلمانيين، لكن هناك أناس الآن من فرق المبتدعة وغيرهم غيروا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستحقون البعد والسحق. فالأحداث والأزمات كما قلنا وما بدلوا تبديلا كما قال الله جل وعلا تكشف من هو على الحق وثابت على الحق. كيف يثبت الواحد منا على الحق؟ لا شك أنه توفيق الله جل وعلا، لكن له أسباب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع الحين. يوم من الأيام جاءني شاب من منطقة بعيدة، وكان قد تشرب ببعض أفكار الغلاة، فقال أنا أريد اسمح لي أن أناقشك في، وصرح لي قال أنا متأثر فيه، وكان يطلب الحق. فبدأت أناقشه وكان النقاش قويا، أي كان متشربا بقوة في منهجه. فلما اشتد النقاش فوجئت به يقول أقسم لك بالله أنني جئت أبحث عن الحق، يعني ما جاء من أجل المماراة. قلت وأنا أقسم لك بالله إن كنت تبحث عن الحق صادقا ليهدينك الله للحق. فاستغرب قال كيف؟ قلت ألم تقرأ قوله تعالى في سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم الله صدقك وإخلاصك وتجردك والله لا يهدينك، لأنه لا يليق بفضل الله بعدله فضلا عن فضله أن تسأله الهداية صادقا ولا يدلك، لا يمكن. هذا سوء ظن بالله جل وعلا. في قوله تعالى في سورة وفي قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم فما ظنكم برب العالمين، يقول ابن مسعود، ومن هو ابن مسعود؟ من أعلم هذه الأمة بخاصة في القرآن مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهم وغيره، يقول والله ابن مسعود يقول هذا الكلام ما ظن أحد بالله ظنا حسنا إلا أعطاه الله ظنه، فلنظن بربنا فما ظنكم برب العالمين. فلذلك الصدق والالتجاء إلى الله جل وعلا والطراح بين يديه يهديك سواء السبيل. أنت سلامة الأصول والمنطلقات فهذه مؤثرة. الرفقة التي أشرنا إلى رفقة الطيبة والأسوة والقدوة، أن يجعل الإنسان له قدوة تعينه على الطريق، وقدوتنا هو صلى الله عليه وسلم. الاعتدال والوسطية. يا أخوتي، الغلو أحياناً يكون باباً من أبواب الانحراف والعياذ بالله. تعرفون وأعرف أشخاصاً كانوا غلات واشتد غلوهم وكانت لهم أعمال ظاهرة، الآن توجهوا إلى منتهى والعياذ بالله الشبهات والشهوات، حتى يقول أحدهم أن ديني الإنسانية. ما قال دين الإسلام، موجود يكتب، وهذا حتى السنة يقولون طبيعية. الذي يتوجه إلى الانحراف بقوة للغلو قد يتوجه للإفراط والتفريط. فالاعتدال والوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من أسباب الاضطراد على المنهج بإذن الله البعد عن التبعية والتقليد والحزبية والتعصب لغير الحق. هذه مسألة مررنا بها أيها الأخوة. اسمحوا لي أذكر لكم مسألة. مر زمن ولا يزال له آثار بس ضعف الآن الحمد لله، كان التعصب للمذاهب، التعصب للمذاهب، يتعصبون للأئمة، مع أن جميع الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام، كلهم يقولون إذا خالف قولي الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بالحديث إذا صح، أو كما قالوا على اختلاف أقوالهم. وهذا معناه، حتى إن وصل أيها الأخوة كما يحدثنا شيخنا الشيخ الراوي حفظه الله، وهو من أهل القرآن، كان أستاذ لنا في الجامعة، يقول وصل التعصب إلى أن رجلاً ذهب لبلد عرفت بالتعصب المذهبي، وأراد أن يدخل البلد، فسأله مسؤول ضابط الجوازات، قال له هل أنت شافعي أو حنفي؟ يقول قلت والله المشكلة أخشى أقول حنفي يصبح هو شافعي فيردني، أو العكس، لأنه يعرف التعصب. يقول فهدان الله إلى طريقة، قلت والله الوالد شافعي وأمي حنفية. يقول فختم على جوازي وقال سلم لي على أمك. نعم صحيح، الآن خف هذا، لكن جاء التعصب للجماعات، للأحزاب، للقبائل. نعم موجود التعصب الآن، خف التعصب المذهبي، وإلا ترى وصل التعصب المذهبي في الشام، والفرنسيون يغزون الشام، تطرح في صحف الشام هل يجوز أن يزوج الشافعي الحنفي أو لا يجوز أن يزوجه، كله باطل وتعصب. طبعا الشاهد الآن خف الحمد لله التعصب المذهبي، وذهبنا لعدد من بلاد العالم الإسلامي والحمد لله لا يوجد أو ضعيف، لكن جاء التعصب للجماعات، وهذه هي الحزبية المقيتة. فحذاري أن يعير أحدنا قلبه لغير الله. القدوة المطلقة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. الحديث يطول، وموعدنا في الدرس القادم بإذن الله عن بيت النبوة، هذا البيت العجيب، هذا البيت العظيم، الذي بإذن الله إذا وقفنا معه سنرى كيف هذا البيت من داخله يكون لنا قدوة في أهلنا وزوجاتنا وأولادنا. نرى فيه السماحة، العدل، التربية، نرى فيه ما سطره القرآن ودونته السنة بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. كان خلقه القرآن كما تقول أم المؤمنين، وإنك لعلى خلق عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.